بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
العقيدة وعدم الحرص عليها.
نعم.
فيعني هل من إجابة؟
أما الشبهة الأولى فهي كأخرياتها وكأخواتها شنشنة نعرفها من أخزم. الذي يقول أن العقيدة يمكن تلقيها في دقائق، نسأل هذا القائل: ما هي هذه العقيدة التي يمكن أن يتلقاها المسلم في دقائق؟ هل يعني هو أن يتلقى العقيدة مجملا في دقائق أم تفصيليا في دقائق؟ إن قال مجملا نحن نقول يمكن هذا إجمالا، كما هو في حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. أما إن قال أيضا يمكن تلقي العقيدة تفصيليا في دقائق، فنحن سنقول له: أولا، هل تعني العرب أم تعني العجم؟ فمن قوله أعني العرب، أليس كذلك؟ أنت شاعر بالمشكلة، أنصب حالك يعني مدافعا عنهم أو معبرا عن شبهاتهم. فسنقول له: إن كنت تقصد العرب فقط فهذه أول خطيئة، لأنك تعلم أن الإسلام لم يرسل إلى العرب خاصة، وإنما أرسل إلى الناس كافة. ثم نقول ثانيا: هل تعني العرب الأقحاح الذين يفهمون اللغة العربية لغة القرآن الكريم دون أن يتعلموا؟ فإن قال نعم، نقول أيضا جهلت، لأن العرب دخلتهم العجمة وأصبح من يعيش في عقر البلاد العربية لا يستطيع أن يفهم القرآن وهو نزل بلغة العرب إلا بدراسة مقدمات لغوية وعلوم يسمونها اصطلاحا بعلوم الآلة ونحو ذلك. حينئذ نتوصل إلى القول لأن هذا العالم الذي يريد أن يعلم الناس العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة، هل هو يعيش في جو يشبه الجو الأول السلفي الأول الذي يمثل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أم هو يعيش في أجواء من التفرق الفكري والتفسخ الأخلاقي والسلوكي؟ أظن أيضا سيكون جوابه إن شاء الله على الحق أنه يقول لا، هو يعيش الآن في جو يختلف كل الاختلاف عن الجو السابق. إذن هذا الذي يقول أنه يمكن فهم العقيدة وعلى الوجه التفصيلي الذي جاء في الكتاب والسنة في دقائق، فإنما هو يعيش في خيال. ثم نحن نجعله تحت أمر واقع: أعطنا نشوف العقيدة في دقائق. هبني أنا رجل بدوي جاي من الصحراء، أريد أن أتعلم العقيدة الإسلامية، ما هي؟
هو يربط قال هذا القول يربط بين العقيدة وبين ما تصح به العقيدة، فيقول أن الإنسان حين يطالب بالإسلام إنما يؤمر بمعرفة الله عز وجل معرفة عامة بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يؤمن بما قال عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يعود إلى كلام السابق إجمالا.
نعم.
طيب، لكن هو لا يؤمن، معنى بأنه يجب بعد ذلك أن يتعلم الإسلام تفصيليا، على اعتبار أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم عيني وعلم كفائي.
نعم.
وهذا ما أظن أحد ينكره. الآن هو يتكلم عن الرجل، انظر الآن ضلال هؤلاء الناس، هل بيعيشوا في الأحلام، بيتصوروا أولا أن مجتمعنا هو المجتمع الرسول عليه السلام، ثانيا بيتصور كل مسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم الله أعلم وين بنتهي، بيتصور أنه اليوم أسلم. يا أخي في فرق بين اللي دخل في الإسلام حديثا وبين اللي عايش في مجتمع إسلامي، فهذا يختلف عن الأول تماما. رجل كافر يريد أن يسلم، شو من قل له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صار مسلم بشهادة الحديث صحيح. فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولا يتعلم لا العقيدة بتفاصيلها ولا العبادة بتفاصيلها، ما أظن يصل الجهل إلى الاعتراف بمثل هذا الإسلام المجمل. لابد أن يقول لا، يجب عليه فيما بعد أن مثلا يتعلم كيفية الطهارة، كيفية الصلاة، كيفية الصيام مثلا إذا جاء شهر رمضان إلى آخره. هذه التفاصيل لابد أن يتعلمها ليتم إسلامه. ترى الإيمان أليس كذلك؟ هذا الإيمان المجمل الذي نقلته عنهم، أليس هو وبكتبه وبرسله إجمالا؟ ترى إذا جاء التفصيل ماذا يقولون عنه؟ يجب الإيمان إذا جاءه التفصيل، يجب الإيمان به أم لا؟
لا شك أنه لا يجب الإيمان به.
نعم؟
يجب الإيمان به إذا جاءه التفصيل.
هو هكذا يعني، هل يتصور أنهم يقولون لا؟
هم لا يقولون لا مثل ما ذكرتم يا شيخ، لكن هم وقعوا في الجزء الذي ذكرته، أنهم وقعوا في الجهل المطبق، حيث أنهم
هذا هو. لذلك فنحن يجب أن نكون وهم أن يكونوا معنا في الواقع. واقعنا الآن والحقيقة هذا اللي بيجعل نحن دعوتنا ليست في السهلة. الناس اليوم يفهمون أنه ممكن الإنسان يعرف الإسلام كله في جلسة واحدة، لأنهم يجيبوا لك المثال الأعرابي، هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع. لك يا أخي ذاك إسلام لسه ما كمل، جاء من البداوي ويريد أن يسلم، لكن لسه الإسلام ينزل بأحكامه بجهاده بكذا وكذا. فنحن الآن لا يجب علينا بل لا يجوز لنا أن نرجع قهقرة، نحن يجب أن نتمنى هذا الإسلام جملة وتفصيلا. فإذا ما وقع المسلم في مثل هذا الجو المختلف فيه أشد الاختلاف، وكما ذكرنا آنفا مع الدكتور 73 فرقة لا ينجو منها إلا فرقة واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. نحن الآن ألسنا يجب علينا وعليهم هؤلاء السائلين الشاكين المرتابين، أليس من الواجب عليهم أن يحرصوا أن يكونوا من الفرقة الناجية؟ لا شك أنه سيكون جوابهم نعم. يا أخي أنت لست الآن في زمن الرسول تيجي تجلس مع الرسول وتسمع الحكم منه مباشرة، بينك وبين الرسول 14 قرنا، وفي أمامك في طريقك عثرات وعثرات، حيجيك حديث بل حتجيك آية لو كنت بين يدي الرسول يكفيك المؤنة إذا أشكل عليك معناها، مثل ما وقع بالنسبة لبعض الصحابة حينما أشكل عليهم آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تذكرون الآية والحديث؟ قالوا إذن أينا؟ ليس ذاك الرجل الذي ظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، ألم تقرأ قال الله تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأزاد الرسول عليه السلام هذه الشبهة من أذانه. فأنت أي المسلم في القرن الرابع عشر في أول الخامس عشر لست في صحبة الرسول حتى إذا أشكل عليك يجي يعطيك الجواب وتسلم تسليما أمامك هذه المسافات الطويلة. بدك تعرف هذا الحديث صحيح ولا مو صحيح، بدك تعرف هذا الحكم هل أخذ من الكتاب أم من السنة أم الإجماع اللي بيصير فيه خلاف تارة في تصحيحه وفي تضعيفه أم من القياس، ثم هذا القياس هل هو قياس جلي أم هو قياس خفي. فالآن وضعنا غير ذاك الوضع يا مساكين، وأن لجهل بهذا العلم بيستسهل الأمر وبيقول لك ممكن عقيدة واحد يتعلمها في دقائق معدودات. ولذلك فنحن الحقيقة يجب أن نمضي قدما في طريقنا الشاق الطويل المديد. وأنا أقول في بعض الكلمات لما أذكر قوله عليه السلام حينما كان جالسا بين أصحابه فتلا قوله تعالى: وخط على الأرض خط مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء الحديث مصورا في بعض كتب الحديث بأن الخط المستقيم طويل والخطوط التي حوله خطوط قصيرة. أنا أفهم من هذا الحديث غير ما نطق به الرسول، أكثر مما نطق به الرسول، أي أفهم الشيء الذي نطق به الرسول زايد ما أشار إليه الرسول بهذا الرسم الرائع البديع. الخط المستقيم هو الصراط، والخطوط القصيرة هي التي على رأس على كل خط منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا الشيطان، وأنا سمعت هذا بأذني هاتين أذني هاتين من بعض من يزعمون أنهم يدعون الإسلام ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام على طريقة القفز إلى رأس الإهرام بخطوة واحدة، بيقولوا والله أنتم دعوتكم الحقيقة صحيحة، لكن يا أخي شو طريق طويل الشاق، إمتى بدنا نصل لإقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي؟ أنا بقول الرسول رسم هذا الخط ردا على هؤلاء، بيقول لهم شوفوا هذا الخط الطويل حف بالمكاره، شوفوا هذه الخطوط القصيرة حفت بالشهوات. فهم يريدون أن يصلوا بالطرق القصيرة هذه ولن يصلوا أبدا. وتجربة هذا العصر من طوائف من الجماعات الإسلامية أكبر دليل على أن على رأس كل شيطان عمليا يدعو الناس إليه فيخرجون عن الخط المستقيم، ونحن علينا أن نبقى في هذا الخط المستقيم. ولا يضيرنا ولا يهمنا أن الناس يقولوا هذا خط طويل وشاق وإلى آخره. وبهذه المناسبة يعجبني كلام ذلك الشاعر العربي الجاهلي، وأتمنى أن يكون في المسلمين من يكون تفكيره في الإسلام كتفكيره في جاهليته، هو ذلك هو امرئ القيس الذي قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. شو علينا نحن إذا استمرنا نمشي في الصراط المستقيم وما وصلنا لإقامة الدولة المسلمة؟ هاي العالم الإسلامي صار له قرون يتخبط في البعد عن الكتاب والسنة. فإذا نحن أخذنا الصراط المستقيم ومشينا خطوات قليلة ولا نصل، مش مهم أن نصل، المهم أن نمشي في الخط المستقيم. ذلك الجاهلي فهم الحقيقة الواقعية للمية، وإن كان هدفه إيش؟ هدفه الدنيا، هدفه الملك، لكن يقول: نحاول ملكا أو نموت فنعذره. ونحن هكذا مع ربنا تبارك وتعالى نحاول أن نعيد الحياة الإسلامية وأن نقيم الدولة المسلمة بعد محاولة إعادة الحياة الإسلامية، فإن وصلنا فبها وإن لم نصل فلسنا مكلفين، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. كل ما نحن مكلفين أن نمشي سويا على صراط مستقيم. لذلك هذه الأسئلة، هذه الشبهات في الواقع هي جاية بسبب انحرافهم عن الخط المستقيم إلى خط من هذه الخطوط القصيرة التي تخرج بأصحابها عن الخط المستقيم. وأهلي بالدكتور أخذنا من وقتك الشيء. طيب يا سيدي، هذا الجواب عن هذا السؤال الحقيقة، يعني مثل ما قلت أنت، يعني إجابة هيك الإجمالية يكفي، إلا إذا كان هناك شيء يستحق أيضا الخوض في الجواب عنه. في شيء آخر يعني؟
نفس المسألة في الحقيقة هي في شبهة أيضا،
وهي
لكن تحتاج إلى ذكر، لأن يعني يعاني منها أيضا سلفيون ليس عندهم شائبة، يعني شائبة عنف أو من هذا النوع يعني، لكنهم يتصورون العقيدة تصور يعني مرتبط مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالتدمرية وغيرها والردود على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، يتصورون أن دراسة العقيدة هي دراسة هذه الكتب فقط.
لا مو ضروري،
هم يعزفون عن دراستها ويعكفون على دراسة كتب أخرى قد تكون يعني تؤدي بهم مع الاستمرار إلى حصول أخطاء منهجية يعني في الحقيقة.
هو على كل حال يعني نحن نريد من أخواننا أنه ما يتصوروا أن كل فرد منهم يمكن أن يصير عالما، فهو عليه إذا شعر بأنه يجد في نفسه استعدادا للمضي قدما في طلب العلم، فنحن ننصحه حقيقة بأن يقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بسلامة منهجهم عن انحراف يمينا ويسارا والتأثر بعلم الكلام. وإذا كانوا لا يشعرون بأنفسهم شيء من ذلك فعليهم أن يأخذوا العلم سواء كان عقيدة أو كان عبادة من أقرب طريق، سواء من علم علماء الأحياء إذا كان لهم وصول إليهم، أو من الكتب التي ألفت بطريقة موجزة لا تدخل معهم في المجادلات الطويلة مع الفرق المخالفة، لأن الخوض في هذه المسائل قد تضر لمن لا استعداد عنده، لأن المناقشة المخالفين كثيرا ما تؤدي بالمناقش نفسه أحيانا أن ينحرف بعض الشيء في ولو في مسألة واحدة عن الخط الذي ينبغي أن يسلكه مستقيما. طيب وين أبو ليلى؟ صار الساعة 11 إلا ثلث. ارفع صوتك خليني اسمع الاخوان.
هناك اللهم صل على طول الرسول عليه السلام، لا تزال طائفه من امتي قائمين، في لفظ قائمين على الحق، في لفظ ظاهرين على غيرهم، وفي لفظ قاهرين لغيرهم. ان قال احد هؤلاء قال نحن لسنا ظاهرين على غيرنا ولسنا قاهرين لغيرنا ولسنا قائمين على غيرنا، والرسول قل الى قيام الساعه.
الحمد لله. القضية بارك الله فيك نسبية. الرواية التي ذكرها الشيخ علي هنا هي مجسمة تماما، يقاتلون لا نقاتل فعلا، أي ما بدها مناقشة إطلاقا، لكن ذلك لا يعني أنهم ليسوا على الحق إلا من هذا الجانب، إلا لهذا الجانب. وإذا وقفنا الآن للنظر في أنهم ليسوا على الحق من هذا الجانب. يجب أن نتأمل هل أن تصير الطائفة المنصورة والتي هي على الحق إلى أن تقوم الساعة في ظرف مثل هذا الظرف تكون مقاتلة، يعني فعلا تحمل السلاح وتقاتل الأعداء سواء كانوا في الداخل أو كانوا في الخارج، هل هذا يمكن تحقيقه ما بين عشية وضحاها؟ طبعا الجواب عند كل العقلاء سيكون لا. إذن إذا الأمر كذلك، فنحن نتصور أن هذه الطائفة إما أنها تلاحظ تقصيرها من هذا الجانب أو تعترف بأنها غير مقصرة لأنها تأخذ بالسبب الذي يمكن أن يوصلها إلى أن يتحقق هذا الوصف فيها. حينئذ إن كانت هكذا، هل تخرج عن كونها الطائفة المنصورة؟ يعني إما أن تأخذ بأسباب أن تصبح مقاتلة وإما أن لا تأخذ. فإن أخذت، وعليكم السلام ورحمة الله، فإن أخذت فما عليها من مؤاخذة إطلاقا، لأنها كما قلنا آنفا هي تمشي في هذا الطريق. وإن لم تأخذ فهي بلا شك مقصرة من هذه الزاوية، صح؟ طيب، فالآن المسلمون كما تعرفون وتشاهدون، إذا كنا نحن نعتقد أن هذا الطريق الذي نحن نمشي فيه من حيث أولا ما نسميه نحن بكلمتين تصفية ثم تربية، هل يمكن أن يتحقق هذا الوصف في الطائفة المنصورة بدون هذا الطريق؟ إما أن نقول يمكن ومع ذلك نحن لا نفعل فلسنا بالطائفة المنصورة، وإما أن نقول لا يمكن إلا أن نبدأ منها هنا، فحينئذ من الواضح جدا أننا لسنا مكلفين الآن على اعتبار أننا الطائفة المنصورة أن نحمل السلاح، ونحن لا ندري كيف نستعمل السلاح، بل لا ندري أن نصنع السلاح، بل لا ندري من أين نأتي بالسلاح. لا يقول أحد أنه علينا أن نفعل هذا ما دام المقدمات التي ينبغي أن توصلنا إلى هذه المرحلة الأخيرة التي هي الصفة المثلى بالنسبة للطائفة المنصورة، ما دام ما نستطيع أن نصل إليها قفزا وإنما على طريقة سنة الله عز وجل في خلقه، فلا يضيرنا حينئذ أن هذه الصفة صفة مقاتلة المسلمين لمن يعاديهم غير متجلية الآن. إذا تركنا هذا الجانب بعد هذا البيان نقول قائمة، هنا القيام ممكن تفسيره بالحجة، ونحن لا نشك بأن هذا والحمد لله قائم، وبخاصة في العصر الحاضر لأن الناس قد بدأوا يفيئون ويعودون إلى رشدهم إلى دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، بعد أن كانوا من قبل يصدون عنها صدودا. فأنا أعتقد أن حديث الطائفة المنصورة لا إشكال فيها، وأن الوصف الذي جاء فيه ينطبق على أهل السنة والجماعة حقا إلا صفة المقاتلة
حتى القهر.
نعم،
حتى القهر
حتى
القهر لغيره.
أي نعم، إيه هذا يدفعه، يدفع المقاتلة حينئذ نقهرهم.
لا ما يمكن أن نتصور القهر بلا مقاتلة التزاما بشريعة الله عز وجل، وهم لا يريدون ذلك، ألا يقهرهم هذا؟
لكن هل هذه المقاتلة ممكن؟
ليست مقاتلة،
مش مقاتلة.
هذا الحديث قال قاهرين،
قاهرين وظاهرين، لكن مقاتلة المشكلة، المقاتلة،
المقاتلة حديث آخر يعني.
إيه هو إيه. لكن هذا مش متحقق الآن. أما القهر والغلبة بالحجة والبيان ورهات هذا موجود الحمد لله. يا أبو ليلى بدنا نصلي ونمشي.
يلا يا شيخ
أذن.
نشوف يا شيخ، بس سؤال أخونا إمام مساحة.
ما بقى في وقت لأنه راح يصير نصف الليل.
يا شيخنا بارك الله فيك، الحديث اللي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أن شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، فالآن في الغرف الآن المغلقة المعدة لذلك، هل الحكم هو كذلك كما دل عليه ظاهر الحديث؟ يعني الآن الأماكن هذه المغلقة، الآن النساء في معزل عن الرجال، ومعلوم أن لما تكلموا في شرح الحديث ذكروا أن العلة في كون يعني شر صفوف النساء أولها لأنهم أقرب إلى الرجال كما يعني ذكر في مذكر النووي أو كذا.
نعم.
فنعلم هل يعني ظاهر الحديث هو كذلك في هذه الأماكن المغلقة الآن؟
أنا في اعتقادي لا أستطيع أن أجيب عن السؤال، لأنني أظن أن السائل يعترف بشرعية هذا الإغلاق، وأنا لا أرى ذلك، لأن هذه بدعة، غلق النساء وحبسهن في المساجد خاصة الوسيعة بسبب فساد المجتمع، حبسهم في غرفة بحيث تخفى عليهم حركات الإمام، وبحيث أنهن يتعرضن في بعض الأحيان للإخلال بالصلاة إلى درجة البطلان، وفي اعتقادي غلق النساء في حجرات خاصة بهن في المساجد هو تماما كقطع الصف بالمنبر الطويل، كل ذلك أمر حادث، فيجب أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الأول. هذا المحش بحث أمس صحيح؟ نعم. كان الأخ موجود؟ ما أظن، ما أظن كان موجود. قيل أن نساء اليوم غير نساء أمس، متظن هذا مشاهد، ومغزى هذا القيل أنه ينبغي أن نحبس النساء في هذه الغرف حتى ما يطلع الرجال على شيء من عوراتهن. فكان جوابي مطولا بعض الشيء والوقت ضيق، فقلت في بحث طويل أنه ليس هذا من المصالح المرسلة المشروعة أن تحبس النساء في هذه الغرف، لأن سبب الحبس هو إخلال المجتمع الإسلامي، وفيه النساء بالقيام بالواجبات الشرعية. فلو أن نساء يدخلن إلى المساجد متجلبات بالجلباب الشرعي لم يلقى في ذهن الذين يبنون هذه الغرف أن يحبسوا النساء فيها، لكن لما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء بيدخلوا هل لابسة جاكيت أو بانتو أو يقولون اليوم جلباب وليس بالجلباب إلى نصف الساقين، وربما لابسة جوارب لحمية شفافة وإلى آخره، فلحجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات. إذا نحن نحجب النساء في المسجد، النساء يدخلن إلى المساجد متجلبات بالجلباب الشرعي لم يلقى في ذهن الذين يبنون هذه الغرف أن يحبسوا النساء فيها، لكن لما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء يدخلوا فللابس جاكيت أو بانتو أو يقولون اليوم جلباب وليس بالجلباب إلى نصف الساقين، وربما لابس جوارب لحمية شفافة وإلى آخره، فلحجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات. إذا نحن نحجب النساء في المسجد عن الرجال، نقول لولا علينا نحن أن نعود إلى تطبيق الإسلام ونعود بالمجتمع الإسلامي كلا لا يتجزأ إلى ما كان عليه الأمر في العهد الأول. نحن نحارب المجتمع اليوم، نريد أن يعود المسلمون بعلمائهم وطلابهم وعامتهم إلى ما كان عليه السلف، لا مذهبية، لكن قال الله قال رسول الله لا مانع من الاختلاف كما كان الأمر الأول، لا إلى المذهبية الضيقة. نريد أيضا أن نعود بالمجتمعات الخاصة والعامة إلى ما كان عليه السلف كالمساجد، لا نريد فيها المنابر الطويلة، لا نريد فيها المنابر التي تمثل الحيل الشرعية. انتبهوا أن المنابر القديمة تقطع الصفوف، فطلعوا بنا في منابر يدخل من المحراب ويصعد على الناس من فوق في شرفة. ليش الدورة اللفتية هذه كلها؟ ثلاث درجات وكفى الله المؤمن قتال، خير الهدى هدى محمد، كم يكلف من الدراهم والدنانير حتى يصعد هذا الخطيب على هذه الشرفة لزعم ما نريد نقطع الصف؟ حسن هذا الزعم، هذا واجب، لكن يمكن بدون هذه الكلفة أن نتخذ منبرا ذي ثلاث درجات وانتهت المسألة. كذلك لا نريد هذه الزخارف. أخيرا لا نريد هذه الغرف للنساء، نريد النساء مثل الرجال اللي كانوا من قبل، النساء يدخلن محتجبات ورجال يتقدمن الصفوف، وحينئذ يرد الحديث السابق خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لا نريد أن نعكس دلالة الحديث بسبب ما طرأ من الانحراف في بنيان هذه الغرف في المساجد. الدنيا أخي قبل ما ندخل خارج الوقت.
هذا يا شيخ وهي قضية مفهوم التدليس عند المتقدمين، يعني هل مفهوم التدليس عند المتقدمين هو نفسه الآن اللي قائم في أذهان مثلا أهل العلم أو حتى يعني أهل العلم مثل الحافظ بن حجر ومن قبله ومن بعده مسار ونفس المسار؟ يعني مثلا لما الأعمش علة أو رمية بالتدليس، هو في الصحيحين في أحاديث كثيرة فيها يعني عنعنة الأعمش أو عنعنة القسادة أو كذا. فأنا ذكرت له شيخنا قضية يعني ما أريد يعني أن أستصوب الرأي فيها، إنه لما لا يعل الحديث الصحيحين يلاحظ فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول ما ذكر الذهبي رحمه الله عليه في آخر ترجمة الأعمش من الميزان، أنه ما أكثر أو شيوخ أن روايته عن شيوخه المكثر عنهم هذه محمولة على السماع لأنه خصيص بهم يعني
ملازم لهم
وملازم لهم. والشيء الثاني رواية المتثبتين عن الأعمش مثلا كسفيان والشعبة ومثل هؤلاء. والأمر الثالث أنه هذا هو البخاري، يعني البخاري هل هو كابن ماجه مثلا وكفلان وعلا ممن هم دونه في التثبت المنهجية وكذا؟ فطرح إشكال قال طيب مسلم مثلا رواية أبو الزبير عن جابر، ليش إحنا ما بنعامل رواية أبو الزبير عن جابر زي ما بنعامل مرويات الأعمش في صحيح البخاري؟ فأنا ذكرت له شيء شيخنا وهو الشيء اللي أنت ذكرته في مقدمة مختصر مسلم، وهو الشيء الواقع يعني عظيم جدا، إنه ما أدرانا إنه مسلم ثبت عنده تدليس أبو الزبير. فإحنا لما بننتقده
ما بننتقده في شرطه.
تمام.
شيخنا ننتقده بشيء خارج عن هذا وزائد عن هذا.
اي نعم.
فيعني هل يرد هذا الجواب عن ذلك؟ نعم.
وارد تماما.
هو هذا.
اي نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
اي نعم. لكن انا متساءل انه ما حصيلة الإرادة اللي عم يرده هو، او هذا التساؤل انه يا ترى نظرة المتقدمين للتدليس كنظرة الحفاظ المتأخرين، ما هو الهدف من هذا التساؤل؟
الهدف
هل هو عدم اعلان اي حديث بالتدليس، ولا العكس وهو اعلان اي حديث بالتدليس ولو كان في الصحيحين؟ ما هو الهدف؟
هدف شيخنا الاول، لكن مش بهالوسع يعني.
فاذا فاذا بده يرجع
جواب يعني دقيق جدا برضه. صحيح. اي نعم صحيح. سبحان الله، قضايا العلم المصطلح يعني والنقد دقيقة جدا، سبحان الله العظيم. الله اكبر. والله هذا الاخ يعني في خير يعني سيظهر لي سبحان الله، كأنه يعني أشعر أنه يستظهر الصحيحين شيخنا، يعني ذهنيته طيبة ما شاء الله وحادة.
أي والله.
أي نعم. وفضلا عن في أخ شيخنا في الرياض، هو تلميذ عبد الله الدويش هذا طبعا، في أخ في الرياض تلميذ خصيص به أكثر، وهذا تلميذ هذا الأخ في الرياض برضو، وهو اسمه عبد الله السعد، حدثوا لي برضو عنه أشياء عجيبة جدا لما رحت الرياض. أقول يعني كيف يعني حافظته برضو سيقول الأسانيد والتحليل والنقد، لكن عنده القضية اللي أشرت لها قبل قليل وهي للأسف يعني غامضة جدا، قضية إنه الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. أنا ذكرت له الأخ عبد الله مبارح، قلت له حقيقة هذه المسألة إذا بدنا نقولها ونفتح بابها هذا بصير شوربة المنهج، بصير المنهج شوربة، كل واحد بصير يقول إيه هذا على المتقدمين وهذا متأخرين. أبو زرعة سمع علم العلل كهانة، وهذا ما قال هو إلهام أبو حاتم وغيره. إحنا أولئك ما نضيفهم على أنفسنا، حتى على ولا على ابن حجر ولا على من قبله ومن بعده. هذا أولا. ثانيا، هؤلاء لما كانوا يلقوا يطرحوا أشياءهم أو يعلوا بالروايات وبالأسانيد، كان يعلوا بخصوص إسناد واحد أمامهم وطريق وحده، فلذلك لما يقولوا هذا حديث باطل لا أصل له، هل تصور أنه مقصد يعني أنه ما يصل عن النبي، ولكن أصل له من هذا الطريق بهذا الموطن. لذلك قال طيب، قال طيب قبل ما نجيب طبعا هذا الكلام، قال أنا بشوف أنه أحيانا الشيخ ناصر في صحيح الترمذي مثلا الإمام الترمذي يقول والصحيح مرسل، الشيخ ناصر يقول صحيح. قلت مرسل، هذا النظر إلى الإسناد نفسه إلى هذه الطريق، لكن الشيخ ينظر إلى الشواهد، ينظر إلى المتابعة أحيانا، لأنه قد تكون متابعة مش من نفس الطريق، متابعة من طريق آخر، متابعة تامة أو كذا، فالرجل يعني اقتنع كأنه سبحان الله
خافين أنا.
إيه نعم. فبرضو من الأمثلة يعني على هذا، همام شيخنا هنا، همام عنده قضية المنهج المتقدم والمتأخرين هذه كثيرا بيركز عليها، وإيش بيزيد يعني الطين بلة كما يقال، لأنه يقول لابد من دراسة الراوي، دراسة اقتصادية وسياسية والاجتماعية ومعرفة صلته بتلاميذه وصلته مش عارف إيش وكذا.
أنا بدي أعطل بالعمل،
أعطل العمل بالسنة أبدا،
مثل اللي وضعوا شروط الاجتهاد،
الله أكبر،
تجعلوها خيالا إلى درجة إنه بعض الأئمة يمكن ما تتحقق فيه.
الله أكبر، سبحان الله. نعم نعم صح.
يعني.
صحيح. يعني سبحان الله.
لطيف خلق الله عز وجل.
سبحان الله.
إنه هاي المي موجودة هنيك وموجودة قطشت أحيانا.
نعم.
وكثيرا ما نرى العصافير تركب حول الماء تشرب. تيجي بعض العصافير ما يهنأ لها أن تشرب إلا من الماسورة الناعمة اللي عم تنقص.
لا إله إلا الله.
كأنها تميز بخطرتها إنه هذا الماء أنضف أصفى. شايف الماسورة صغيرة؟
نعم نعم.
هي نازلة يعني من قصة. بيجي بوقف هيك وقفة وبحط منقاره في الكوهة تبع الماسورة.
لا إله إلا الله.
وبيلقط الماء هذا.
لا إله.
لذلك بيهمني أحيانا بشوف الماسورة في التالي
أولا بريد رجاء عشان صب على الجر اللي تحت، وثانيا حتى يتمكن العصفور من الوقوف في القضيب هذا ثم يضع منقاره.
لا إله
ويشعر.
جزء على الحديث مسلم تبع ابن عمار الشهيد في بيت أخونا السوري هناك. من العجيب شيخنا أن في هذا الجزء أربعة أحاديث ليست في النسخ التي بين أيدينا مصحف مسلم، أو ثلاثة
ليست في أيدي إيه؟
ليست من في النسخ التي بأيدينا مصحف مسلم.
عجيب.
نعم. ووجدت فيه لذلك شيخنا في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني أظن عند حديث ولم يشكني إلى عواده. أنت شيخنا كاتب بحث طويل جدا في العلل وهو دقيق جدا، قضية يشبه حديث فلان ويشبه حديث فلان
إيه؟
نقلا وملاحظة لابن رجب في شرح العلل.
أيوة. إذ
أورد هذا الحديث وعزاه لمسلم. فأنت شيخنا وهمته هو يعزو، طبعا هو يعزو لمسلم طبعا لابن عمار. يقول وقال ابن عمار
مصابيح.
أنا مفرح طبعا.
هذه
فائدة. نعم. وبرضه الحافظ ابن حجر شيخنا في النكت عند هذا السند نفسه، في نكت الظراف طبعا، عند هذا السند نفسه أثر بكلام ابن عمار الشهيد وكلام البيهقي أنه قال وعزاه بعض الحفاظ إلى مسلم. والإمام السيوطي في الليالي المصنوعة شيخنا برضه يقول ولعله في إحدى نسخ صحيح مسلم التي ليس بين أيدينا. طبعا هذا الذي يظهر شيخنا مش لعله، يقينا
أكيد
أنه رجل بيقول وجدت فيه.
أي نعم. يعني يخبر عن
شيء ما رآه،
عن دراسة خاصة يعني مش نقل عن غيره.
اي نعم هذا هو. انا دائما بقول لاخواننا شيخنا كلمة يعني عجيبة، بقول لهم يعني نحن دائما نظن بوقت الشيخ انه يضيع في المسائل او في الاسئلة والاجوبة اللي غيره بيستطيع يجاوبها ويطرحها ويناقشها. الشيخ يعني عالم متفنن، لكن فنه الأوحد هو علم الحديث. فأقول أنا أشعر بأن الشيخ لما واحد يسأله عن علم الحديث وبخاصة قضايا المصطلح والنقد أنه هو يشعر بنهم، يعني كأنه يعني هيك سبحان الله.
لا شك أن هذا مغنم مكسب
سبحان الله.
أي والله يعني الحمد لله اللي أقامنا في
هذا المقام. الحمد لله. والله الحمد لله، هذا من فضل الله،
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس.
أي والله الحمد لله سبحان الله.
وبيقول ما جاء في التهذيب
سبحان الله،
ترجمة طويلة
هذا ليس بعلم.
وقال فلان وقال فلان وقال فلان، أقل ما يخرج من هذا النقل لمن لا يعرف الألباني أسلوبه انه شو هذا الشيخ الألباني بيجيب احاديث في اسانيد الرواة متكلم فيهم بهالكلام هذا.
نعم نعم.
كانه عم يجي شيء جديد كان خاطيا علينا وبتوسع عجيب وعجيب. مثاله مثلا تعرف حديث حذيفة اللي بنحتاجنا فيه على الصلاة.
نعم.
وانه تارك الصلاة وانه شهادة لا إله إلا الله
يضرب في الإسلام كما يضرب في الشتاء.
أيوة تمام. هذا مضعفه.
ضعفه.
بإيش مضعفه؟ بأبو معاوية محمد بن خازم الضرير.
عجيب.
وخذ بقى قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا.
مغموض بسيط.
كل هالأقوال هاي ليس فيها تجريح الرجل إلا لأنه كان مرجئا.
دخل هذا
هون بقى رجل بيعمل إمام مجتهد في رواية المبتدع
مطول.
طبعا هو لا يسعه إلا أن يعترف أن المسألة فيها خلاف، بيقول فهو بيختار بأنه لا يحتاج برواية المبتدع إذا كان إيش روايته تؤيد بدعته، وهذا الحديث يؤيد الإرجاء.
عجيبه.
وين الإرجاء في الحديث؟ واضح أنه ما في يعني ما يقوله ويزعمه. فهذول الجماعة ما هم علماء.
نعم.
بيجوز مثلا فتحوا على علم الحديث وهجموا عليه هجمة واحدة.
في القواعد.
ما في قواعد في الحديث.
نعم.
لكن ما في عندنا علم في النواحي الفقهية والعقيدية.
صحيح.
يعني هلا هو لما بيقول هذا الحديث بأيد الإرجاء، كان يجب بيّن وين تأيد الإرجاء في هذا الحديث. ولعلك تذكر أنه أبو معاوية لم يتفرد بهذا الحديث.
نعم. وقد طرد في الحاكم.
قد توبي على ذلك. ما أذكر الآن.
وفي الحاكم ابن ماجه شيخنا الحديث أهم مصدرين لك.
نعم، لكن في المصدرين موجود فريق أبي معاوية. لكن عمدتنا نحن أظن البوصيري.
أيوه.
ذكر عن مصدر مدري ابن منيع أو غيره، والله ما أذكر، إنه رواه من طريق غير طريق أبي معاوية.
جميل جدا. وما دندر حول هذه؟
أبدا.
عجيب والله.
أبدا.
ابن عثيمين شيخنا بعله برضه الحديث، بس بعله أخرى، إن رفض الصلاة ما ورد في رواية الحاكم، ورد في رواية ابن ماجه أو العكس، ما أذكر لها بالتحديد. لكن هذا دليل إنه ما ورد رفض الصلاة، فلا يحتج به على تكفير ترك الصلاة.
إيه الله المستعان. هذا كله ذو مشايخنا متعلقين بالحديث، ما عنده خلفية كما يقال.
إيه والله.
ما عنده العلم. اضطروا الآن أنه يسايروا العصر، صاروا ما يتكلموا فيما لا
علم لهم به. صحيح. هذا الشيخنا المؤذن عندي كتاب له برضه اسمه كذا في تضعيف حديث استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، والرد على العلامة الألباني في تصحيحه. طبعا زي ما تفضلت شيخنا، الحديث كله أنت بتتكلم عليه ثلاث صفحات، هو عامل عليه 150 صفحة آل كاتبه، وفلان وفلان ومش عارف شو، وقياس شواهد على كذا، يعني اشياء فعلا تطويل عجيب. لكن في مقدم له مين؟ مقبل، الشيخ مقبل مقدم له، وكلمه الشيخ مقبل يعني عجبتني.
ايه.
يقول يعني هذه رساله طيبه في تعقب كذا وكذا، وهنا وينبغي ان ننبه هنا انه نحن اذا رددنا على شيخ الحديث في هذا العصر الشيخ الالباني فلا يعني هذا انقاص قدره، ولا يعني كذا ولا يعني كذا، بل بالعكس هذا من قوة منهج أهل السنة، لأن يرد بعضهم على بعض بسعة الصدر وكذا وكذا. يعني كان الكلام جميل، يلتقي مع الكلام الذي سجلته أنت عنه أيضا في شريط الشيخ عبد الرحمن شيخنا.
أيوة.
إنه إحنا لما نرد على بعض هذا من متانس منهجنا ودعوتنا. إنه تحتمل مثل هذا، فكانت كلمة يعني طيبة حقيقة ولطيفة. قالوا مثلنا كيف يقول رأيه في الشيخ ناصر وكيف كذا وكيف كذا، لكن هذا يعني العلم والعلم أمانة، ومش يعني كلام رجل في أدب يعني خير كبير يعني.
نشك.
الشيخ مقبل
هو ذكر مثل هذا أيضا في الرسالة الأخرى، أن فيها نقد حديث الزهد.
الزهد. نعم.
عرفته.
عرفته. بدل الجهد في تضحيح حديثي الزهد.
أيوة. الزهد. كمان ذكر نفس الكلام في المقدمة.
نعم.
أي الله يجعلنا من يتعاون مع الخير.
في عندنا ناس من يستخرج سجل تجاري رخصة، يعني عمل مصلحة تجارية، فهذا الترخيص يسلمه لأجنبي. يعني قد يعني
ويأخذ عليها.
أيوة. فيأخذ عليه مبلغ محدد ثابت، يعني هل يجوز ذلك؟
لا يجوز لك أن تسميه أجنبيا، فضلا عن أن تأخذ منه جزية. إيش رأيك؟
والله أستوضحك.
من مصائب المسلمين اليوم أن الرابطة الإسلامية انفكت عنهم، هم ليسوا كما جاء في الحديث الصحيح كمثل الجسد الواحد، ليسوا كذلك، بدليل هذه التقسيمات التي فرضتها الدول الاستعمارية ثم لم يقف هذا التقسيم عند تقسيم الحدود، بل وأيضا قسموا مع هذا التقسيم الحقوق، فجعلوا لبلد حقوقا ليس للبلد الآخر مثلها، وعلى ذلك فقس. وللدلالة على هذا التفاوت استعملوا كلمة الأجنبي، ولا يخفى على الجميع أن هذه الكلمة تشمل كل من دخل أرض دولة بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا، فهو أجنبي. والمسلمون دائما يتفاخرون في محاضراتهم وفي دروسهم أن المسلم ليس وطنه فقط في الأرض التي ولد فيها أو عاش فيها، وإنما كل أرض الإسلام هي وطنه. هذا كلام شرعي صحيح، لكن ما هو واقعي؟ بل الواقع هو ضده تماما. فعلى هذا الواقع المخالف للشرع تأتي مثل تلك الأسئلة، أن مثلا السعودي له أن يعمل في بلده في دولته وله الحقوق كلها، أما نرجع نفس التعبير المسلم الأجنبي فليس له تلك الحقوق. لماذا؟ لأنهم يعاملون المسلمين كما يعاملون الكافرين، بينما الإسلام لا يفرق بين سعودي بين مصري بين إماراتي بين سوري بين أردني إلى آخره، كلهم لهم حق واحد، الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرضا مواتا فهي له. أنت تعرف هذا الحديث، هل يجوز لسوري أن يحيي أرض مواتا في السعودية؟ ما يجوز، والعكس بالعكس لا يجوز. هذا من جملة انفصام العروة الوثقى التي كان من المفروض على المسلمين أن يكونوا متمسكين بها. لهذا نحن جوابنا لا يجوز مثل هذا البيع حق التصرف من هذا المواطن، يعطيه لواحد يسميه أجنبي ويأخذ عليه مالا، إلا في حال وحده كنا ولا نزال نقول إذا كان يترتب وراء ذلك مسؤولية مادية فمقابل هذا يجوز هذا الفعل، أما المتاجرة فيها كما يفعلون هذا لا يجوز.
شيخنا، قد تكون من نوع المسؤولية هذه أن هذا الرجل الذي استخرج الترخيص يكون مسؤول عن هذا الذي استوفده، يعني مسؤولاً مثلا أن يخرجه من أن يسفره من البلد، مسؤول إذا مرض أن يعالجه، إذا حصلت عليه مخالفات هو الذي يتحمل، يعني مقابل هذه يجوز أن يأخذ هذا المبلغ؟
أي نعم، بس هل هذه شكلية أو عملية؟ هذه واحدة، وبعدين إن جازت بالنسبة للذي يأخذ فلا يجوز للدولة أن تقنن هذا القانون.
أما وقت قنن؟
ها؟
يعني مقنن الآن.
أنا عارف، قلت لك أجبت عن الأمرين. نعم.
طيب ما أدري، يعني بقى سؤالين يعني.
تفضل.
في صورة، يعني في واحد من الإخوة طرحنا أمامنا صورة أخبرناها أنا في علمنا لكن ما اقتنع، يعني لو يعني تبسطنا يعني الجواب.
تفضل.
هناك عندنا فئة من الجيش يعني يعطوهم قرض معين، يعني كان يكون 20,000 عليه ربا، الربا لا يتحمله المقترض إنما تتحمله الدولة عنه، سواء تحملته يعني ابتداء أنه ما يدفع ذاك الربا أو أنه دفعه ثم يعاد له، يعني صورتين، صورة أنه ما يدفع 20,000 ولا يدفع الزيادة، أو صورة أخرى أنه يدفع العشرين ألف مع الزيادة ثم الحكومة ترد له الزيادة.
يعني هو كيف يعني مخير بين إحدى صورتين يعني ولا؟
أصلا أنا متصور صورة، والأخ الذي ذكر لي متصور صورة، يعني صورة أخرى يعني صورة.
أما الواقع واحد.
هو الواقع واحد، كله قرض بربا، لكن الربا يعني تتحمل الحكومة.
كيف تتحمل الحكومة؟
يعني الحكومة تدفع عنه.
فاهم هذا. أنا فهمته، لكن عمليا كيف؟ يعني أنت الحكومة وأنا استقرضت 20,000.
أيوة.
فأنت تفرض علي أن ندفع مقابل 105 زيادة. فلما أدفع لك 20، أدفع لك 20 زائد بالـ105. هاي أنا وفيت رأس المال والربا للدولة. فالدولة كيف تعيد إلي الربا؟
لأن ليست الدولة التي تقرض،
ولا
طرف ثالث، بنوك خاصة.
فلنقل البنك كيف يعيد إلي الربا؟
البنك لا يعيد.
إذن يا أخي أنا سألتك الدولة، بتقول لي مش الدولة، البنك. لما قلنا لك كيف البنك بيعيد، البنك ما بيعيد، مين كان يعيد؟
طيب ممكن يعني اضع الصورة هكذا باختصار،
وانا هذا الذي اسأل.
طيب يعني هناك بنك يعني له راس مال، لا يتعلم يعني ليست مسؤول عن الدولة، له يعني الدولة تتفق معه بان يقرض فلان مبلغا اللي هو 20,000.
طيب
هذا الشخص هذا يرد 20,000 للبنك، وما يترتب عليه من الربا تدفعه الحكومة.
هو ما يدفع شيء للبنك شيخنا حتى يرده مرة اخرى.
في فرق.
نعم، في فرق بالكلام الاول. اي هذه صوره.
لا اولا
هذه مفهوم الحين؟
لا معليش، هون هلا عبر بعباره تخالف عبارتك السابقه، فاذا كان كذلك يختلف الامر.
اي الصوره الثانيه؟
قبلي خليها من الاولى.
يعني الان هو يرد 20,000 للبنك ولا يرد لها شيئا زائدا، فضلا ان يسترد هذا الشيء الزائد.
ايوه
صح ولا لا؟
أيوة.
انما الشيء الزائد الذي هو الربا تدفعه الدوله لهذا البنك الذي هو الطرف الثالث.
نعم
هذه صوره.
اسمح لي لاقول هذه صوره اخرى بين الافراد. اذا قلت انا لك أعطي فلانا 20,000 ولك مقابل كل 1,000 كذا منحة، هل تنطبق هذه الصورة على تلك؟
نعم
تنطبق
مع تبيان شيء، يعني إن ذاك الشخص هو الذي طلب يعني القرض منك ابتداء، يعني مش منحة منك أنت أعطيته، هو طلب
من الحكومة.
أيوة.
هنا في نقطة إنه البنك متفق مع الدولة مشان يعطي هالناس وهو بيدفع الربا تبعه. ها؟ لو هالزلمة ما بده يدفع الربا الحكومة رح تدفع عنه.
يبدو إنه في شيء يعني عند الأستاذ خلاه يسكت يعني يطول.
طبعا بدنا نفكر، لأنه قضية حرام وحلال.
الله أكبر. طيب شيخنا تعبيركم منحة هنا في هذه المثال الذي ذكرته يختلف عن صورة الربا الذي في أصل البحث؟
لا هو قد ننتهي إليها. نحن عم نطلق هذا.
أيوة فقط يعني كبحث. نعم.
ولا ما أنت لاحظ شو اللي وقفني؟
صح هذا اللي أنا
بدي أشوفه، أنه هي منحة فعلا ولا هو احتيال على الربا.
أيوة جزاك الله خير.
نحن لو وقفنا عند هذه الصورة انه ثلاثة، انا بقول لزيد اعطي فلان كذا ولك بالمية كذا، نفس المعاملة هي تجوز؟ الصورة هذه اللي فرضناها ما بتخرج القضية عن معاملة ربوية. لأنه بتساعد الأغنياء على الإعراض عن القرض الحسن.